الحين وفرص الله تعالى أفضل الأنبياء والمرسلين على سيدنا إبراهيم. كان البحث في الشرط التاسع من الشروط، وهو بلوغ المسروق حد النصاب. وقلنا أن الروايات التي تنقل النصاب وتحدده متعددة، يمكن تقسيمها إلى طوائف أربعة، إلى أربع طوائف. طائفة تدل على أن النصاب هو الربع، ربع دينار. طائفة ثانية تدل على أن النصاب خمس دينار. طائفة ثالثة تدل على أنه ثلث دينار. طائفة رابعة تدل على أنه دينار، أي عشرة دراهم. قلنا بالأمس التحصيلي أن الطائفة الرابعة لعله لا توجد لها رواية، فإنه كان هناك روايتان يدعى دلالتهما على ذلك، إحداهما معتبرة رواية علي بن أبي حمزة الذي اشتباها قيل صحيحة أبي حمزة، رواية علي بن أبي حمزة البطائني والوارد فيه غير ظاهر فيما ذكر، لأنه يقول جمع كفيه وقال من مثلا بمقدارها دراهم. قلنا أن هذا في عددها من الدراهم لا يكون ظاهرا فيما ذكر. والثاني مرسلة الصدوق التي يقول فيها روية، التي قلنا أنه لعلها إشارة إلى نفس هذه الرواية، إلا أنه بعد التتبع روية توجد رواية أخرى صرح فيها بعشرة دراهم، وهي رواية ينقلها صاحب المستدرك عن كتاب الجعفريات، تصرح على أنه إنما يقطع في دينار أو عشرة دراهم. ورواية ثالثة أيضا، ورواية أخرى أيضا ينقلها، نعم، كتاب الجعفريات في المستدرك، بعد ما أدري مثلا باب السرقة، الباب الثاني من باب السرقة، حد السرقة في المستدرك، ينقلها عن كتاب الجعفريات، فيها أنه عن الإمام الصادق لعله عشرة دراهم، على اشتراط دينار أو عشرة دراهم. كما أنه ينقل رواية أخرى عن كتاب فقهي أنه خمسة دراهم بدل خمس دينار، خمسة دراهم أيضا موجودة. وعلى كل حال تقدم بالأمس أن الطائفة الرابعة لا يتم شيء منها، والطائفة الثالثة أيضا لا يتم شيء منها، وإنما المهم ملاحظة الطائفتين الأولى والثانية. الطائفة الأولى ما تدل على اشتراط ربع دينار كصحيحة محمد بن مسلم، في كم يقطع السارق؟ قال في ربع دينار، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار في ليلها، ولكن لا يقطع إلا في ربع دينار أكثر. والطائفة الثانية وهي أيضا رواية أخرى عن محمد بن مسلم صحيحة عن أبي جعفر عليه السلام قال أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار، والخمس آخر الحد الذي لا يكون القطع في دونه ويقطع فيه وفيما فوقه. ذكر جملة من الأعلام أنه هنا، ذكر بعض الأعلام بأنه هنا يكون مقتضى الصناعات هو القول الأخذ بالطائفة الثانية الدالة على أن النصاب خمس دينار لا ربع دينار، خلافا للمشهور. وذلك وبين في ذلك وجهين: الوجه الأول ترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى باعتبار موافقتها للكتاب الكريم، فإن مقتضى إطلاق آية الحد السارق والسارق يقطعوا أيديهما ثبوت القطع مطلقا حتى لو كانت السرقة دون النصاب، وإنما هذه الأدلة أدلة النصاب تقيد، تريد أن تقيد هذا الإطلاق. ففي مورد من يسرق دون الربع وبمقدار خمس من الدينار مقتضى إطلاق الآية القطع، ومقتضى الطائفة الأولى عدم القطع، ومقتضى الطائفة الثانية القطع، فتكون الطائفة الثانية موافقة مع الكتاب والطائفة الأولى مخالفة مع الكتاب. وفي موارد تعارض الدليلين والروايتين دليلين الظنيين، أول مرجح يطبق هو مخالفة موافقة الكتاب، فيؤخذ بعد التعارض وعدم وجود جمع عرفي يؤخذ بما وافق الكتاب ويطرح ما خالف الكتاب، وعليه فتترجح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى في الحجية في مقام التعارض. الوجه الثاني الذي يذكره هو أنه الطائفة الثانية مخالفة للعامة، بينما الطائفة الأولى الدالة على الربع، طائفة الربع دينار، موافقة مع العامة، فإنه توجد فتوى مشهورة أيضا عند العامة بأنه يقطع في الربع، لأن عنوان الربع منقول عن النبي أيضا بالطريقين طرق العامة والخاصة. وبخلاف الخمس فإن طائفة خمس دينار لا يوجد فتوى، لا توجد فتوى عند العامة بذلك، خصوصا بعنوان خمس دينار، خمس الدينار لا يوجد فتوى عندهم. نعم يوجد عندهم فتوى بأنه يقطع في درهمين أو يقطع في ثلاثة دراهم، ولكن عنوان خمس الدينار ليس واردا إلا عندنا. إذن فالطائفة الأولى موافقة للعامة، الطائفة الثانية مخالفة مثلا للعامة. نعم لو حملنا احتملنا أن يكون خمس دينار معرفا لا موضوعيا، معرفا إلى الدراهم أي درهمين، فتكون الطائفة الثانية أيضا موافقة مع جملة من العامة، فإنه هناك أيضا فقهاء الحجاز كان فيهم قول معروف مشهور بأنه يقطع في درهمين. وعلى كل حال فالمرجح الوجه الثاني تطبيق المرجح الثاني وهو موافقة العامة، مخالفة العامة أيضا هي مخالفة العامة تقتضي ترجيح الطائفة الثانية على الطائفة الأولى. ويمكن إضافة وجه ثالث، وهو أنه لو فرض عدم تمامية شيء من المرجحين في المقام لا الأول ولا الثاني فتعارضا وتكون النتيجة تساقط، وبعد التساقط يكون المرجع عموم الآية المباركة، عموم الآية يقتضي القاطع إلا فيما هو يقطع بعدم القطع فيه وهو الخمس، دون الخمس دون الخمس يقطع بعدم القطع. على كل حال يتطابق كل الروايات على ذلك، أما الخمس وزائدا فيكون مقتضى الأصل والقاعدة الرجوع إلى عموم الآية وهو يقتضي ثبوت القاطع، لأن التحديد بالنصاب تقييد وليس مأخوذا في مفهوم السرقة مقدار النصاب لكي يكون لكي لا يجوز مثلا الرجوع إلى الآية ويحصل إجمال مثلا في مدلولها، فعنوان السرقة صادق يقينا، وإنما الشك في خروجه بالتقييد وعدم خروجه بعد التعارض وعدم المرجح والتساقط، فيرجع إلى عموم الآية وهي أيضا تقتضي الفتوى المخالفة للمشهور، يعني فتوى المنسوبة للصدوق من أنه يقطع في الخمس فصاعدا لا في الربع. هذه وجوه لإثبات الفتوى المنسوبة إلى المشهور. في قبال ذلك يوجد وجهان، لو تم شيء من هذين الوجهين يتم فتوى المشهور ولا يتم شيء من هذه الوجوه الثلاثة. الوجه الأول أن يدعى أن الطائفة الثانية ساقطة عن الحجية باعتبار معارضتها للسنة القطعية، فتطبق كبرى سقوط الدليل الظني إذا عارض دليلا قطعيا عن الحجية. وجه ذلك أن الروايات الدالة على أنه يقطع في الربع روايات كثيرة، بل ادعي في بعض الكتب أن الربع منقول عن النبي بالتواتر، دعي أنها رواية أنه يقطع السارخ في الربع وأكثر متواترة عن النبي بطرق العامة والخاصة. فإن تمت هذه الدعوة وصح التواتر ولو الإجمالي في أنه يقطع في الربع فصاعدا، حينئذ روايات الخمس تكون معارضة مع السنة القطعية، فإذا كانت معارضة مع السنة القطعية فتسقط عنها. الوجه الثاني دعوى سقوط روايات الخمس، خمس الدينار عن الحجية، بنكتة أخرى تتم هذه النكتة حتى لو فرض عدم تواتر روايات الربع المنقولة عن النبي، وتلك النكتة هي تطبيق كبرى إعراض المشهور، فإن روايات الطائفة الثانية أي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة والحلبي، هذه الصحاح الثلاثة قد نقلت إلينا من قبل المشهور أنفسهم وفي كتب الشيخ والصدوق والكليني ونحو ذلك، ومع ذلك لم يفت بها المشهور وأعرض عنها حتى كاد أن تكون المسألة إجماعية، لم يسمع القول أو لم ينسب القول بالخلاف إلا إلى الصدوق، وأيضا يوجد تشكيك في تلك النسبة لعله ليس فتوى من الصدوق وإنما هو نقل للرواية، كما قال روية الخمس، روية عشرة دراهم، روية الثلث، روية في المقنع، لعله كان بصدد نقل الرواية لم يكن بصدد نقل الفتوى. إذن تنطبق كبرى إعراض المشهور عن هذه الروايات من باب أن هذه الروايات كانت في متناول يد المشهور ومنقولة إلينا بهم من طرقهم ومن كتبهم، ومع ذلك لم يفت بها أحد منهم. هذا يدل حينئذ على وجود وهن في هذه الروايات. وكلما كانت الرواية التي أعرض عنها المشهور رواية واضحة من حيث الدلالة ومنقولة من قبل نفس المشهور وموجودة في كتبهم، ومع ذلك لم يعملوا بها وطرحوها، هذا يكون حينئذ مصداقا لتلك الكبرى، كبرى إعراض المشهور. نعم، لو كانت الرواية نحو رواية غير واضحة الدلالة يحتمل فيها جمع عرفي ونحو ذلك، هناك لا يثبت صغر الإعراض، لعل المشهور جمعوا بينها وبين مخالفاتها بجمع من هذا القبيل، إلا أن هذه الروايات يدعى أنه مثلا لا يمكن الجمع بينها، واضحة صريحة في أنه يقطع في الخمس، يقطع فيه كما في صحيحة محمد المسلم، يقطع فيه وفيما فوقه، أي في الخمس وما فيما فوقه، صريح في أنه يقطع في الخمس، ومع ذلك لم يفتي أحد من الفقهاء بذلك. إذن فتتنقح صغرى إعراض المشهور، فإذا تنقحت صغرى إعراض المشهور فتكون هذه الروايات الطائفة الثانية ساقطة عن الحجية من باب الإعراض، فلا تصلح للمعارضة مع الطائفة الأولى التي تكون حجة، فيثبت فتوى المشهور. ثم إن هذه الوجوه الخمسة، ثلاثة منها لإثبات فتوى الصدوق المنسوبة للصدوق، واثنان منها لإثبات فتوى المشهور، هذه الوجوه الخمسة كلها إنما تصل النوبة إليها إذا فرض عدم وجود جمع عرفيا دلاليا بين هاتين الطائفتين، وأما إذا أمكننا أن نجمع بين هاتين الطائفتين بوجه جمع دلالي فلا تصل النوبة إلى المعارضة وإلى ما يكون موجبا لسقوط أحد إحدى الطائفتين عن الحجية أو سقوطهما معا والرجوع إلى الآية ونحو ذلك. والإنصاف أنه يمكن أن يجمع في المقام بين مقبول عرفان، ينتهي هذا الجمع وينتج رأي المشهور، وحاصل هذا الجمع هو أن نحمل روايات الربع، ربع دينار، على إرادة الربع الدينار الوزني، أي ربع مثقال شرعي من الذهب، ما قيمته ربع مثقال شرعي من الذهب. ونحمل روايات خمس دينار على إرادة خمس الدينار التعاملي، دينار السكر الذي هو عبارة عن المثقال الشرعي أيضا من الذهب، لكن المسكوك والمعد من أجل التعامل والتداول. وبهذا ترتفع المنافات من الطائفة بين الطائفتين، لأن الدينار المسكوك لكونه مسكوكا كان يزيد مقدار درهم أو درهمين عن الدينار غير المسكوك، عن مثقال الذهب الشرعي، باعتبار كلفة السكة، بل والرغبة الموجودة، يعني حالة سرعة السيولة، حالة السيولة النقدية الموجودة في السكة التي يجعل الطلب والرغبة في الدينار المسكوك أكثر عرفا في السوق من الدينار غير المسكوك، يعني من المثقال الشرعي. فيعقل حينئذ أن يكون ربع الدينار الشرعي وزن ربع الدينار الوزني خمس الدينار التداولي والتعاملي، يعني الدينار المثقال الذهب، المثقال الشرعي للذهب الذي هو الدينار الوزني مثلا كان قيمة الدينار الوزني كان قيمة الدينار السك التداولي 10 دراهم، هذا معروف في تاريخ الدينار والدرهم، أن الدينار المسكوك كان يساوي عادة 10 دراهم إلى 12 درهما، دينار المسكوك كان قيمته عادة 10 دراهم، ولهذا قيل أنه الدينار يساوي 10 دراهم ولو في الفترة الأولى في صدر الإسلام. فكان الربع خمسه عبارة عن درهمين، وربعه عبارة عن درهمين ونصف، لكن كان الدينار الوزني قيمته أقل من الدينار التداولي، يعني المثقال الشرعي من الذهب كان قيمته ما يقارب مثلا 8 دراهم أو 9 دراهم، بحيث يكون ربعه يساوي مع خمس الدينار السكي، يعني بدرهمين كان يمكن شراء ربع مثقال من الذهب، لكن بدرهمين لم يكن يمكن أن يشترى ربع دينار تداولي، لأن ربع دينار تداولي درهمين ونصف. إذن لو فرض إرادة الدينار الوزني من ربع دينار والدينار التداولي من خمس دينار، يمكن جمع بين الطائفتين وتنحل المعارضة بينهما، فيكون خمس دينار ولو في بعض الفترات مساويا خمس الدينار التداولي النقدي، خمس الدينار النقدي مساويا مع ربع الدينار الوزني، يعني ربع الدينار الذي هو عبارة عن مثقال شرعي من الذهب. وكلمة الدينار وإن كان ظاهرا كلمة الدينار ظاهر في المسكوك كما قال اللغويون وقال الفقهاء أيضا في غير المقام ولعله في المقام أيضا، ظاهر كلمة الدينار إرادة المسكوك لا مجرد المثقال من الذهب، يعني الدينار النقدي لا الدينار الوزني. لكن يمكن أن يقال في المقام بأن روايات ربع دينار يراد منها بقرائن خارجية وداخلية يراد منها الدينار الوزني. هناك عدة قرائن يمكن أن تذكر، لأن المراد من ربع دينار في رواية محمد بن مسلم الأولى إرادة المثقال الشرعي، يعني ربع المثقال الشرعي من الذهب سواء كان مسكوكا أو لم يكن مسكوكا، ربع الدينار أي ربع المثقال الشرعي من الذهب، والمثقال الشرعي سواء كان مسكوكا او لا، يعني مقصود يعني لا محاله يصير يصير الميزان هو الاقل، يعني عندما نقول سواء كان مسكوكا او لا يعني يكون الاقل دائما هو الميزان وهو غير المسكوك. والمثقال الشرعي هو 3/4 المثقال الصيرفي عادة، المثقال الصاغة. هناك عدة قرائن على أن المراد من ربع دينار، روايات ربع دينار، ربع الدينار الوزني. من القرائن أن روايات ربع الدينار صادرة عن النبي وعن الإمام أمير المؤمنين. روايات خمس دينار ليس في شيء منها ما يسند ذلك إلى أمير المؤمنين أو إلى النبي، كلها صادرة عن الأئمة المعصومين المتأخرين، عن الإمام الصادق والإمام الكاظم والإمام الباقر، من دون إسناد إلى النبي، وإنما بيان مباشر من قبل الإمام. بينما روايات ربع دينار منقولة عن النبي، أن النبي قطع في مجن مثلا قيمته ربع دينار، أو أن النبي قال حتى تواتر عن النبي. فروايات ربع دينار صادرة عن النبي، وفي زمن النبي الذي هو زمن صدر الإسلام كان المتعارف والمنظور في النقد والتعامل الدينار بما هو وزن لا بما هو مسكوك لقلة السكة أنذاك. أما السكة الإسلامية فحصلت في سنة 80 أو 76 بعد الهجرة في عهد عبد الملك أو عهد هشام ابن عبد الملك، واضح لم يكن سكة أصلا إسلامية. في زمن الأئمة المتأخرين حصلت السكة، زمن الإمام الباقر والإمام الصادق، ويقال أنه استشير كان برأي الإمام المعصوم ذلك. وأما السكة غير الإسلامية، السكة الرومية والسكة المصرية والحبشية، فهذه وإن كانت موجودة آنذاك السكة الرومانية إلا أنها لم تكن متداولة بشكل عرفي زائد بين الناس، خصوصا في مثل الحجاز البعيد عن الحواضر العلمية آنذاك. فالمناسب حينئذ أن يكون المراد بالربع دينار في الرواية الصادرة عن النبي، أن النبي قال يقطع في ربع دينار إرادة الدينار الوزني، لأنه الوزن كان شيئا يعرفه كل الناس، والدينار أيضا اسم للذهب من دون كلام من دون شك. فحيثية السكة لندرتها وعدم وجودها وشيوعها لم تكن ملحوظة في مقام التعامل وفي مقام التداول في السوق، فعندما يقال ربع دينار يكون ظاهرا في إرادة ما هو المتعارف عادة في التداول وفي الدينار المتداول خارجا وهو الوزن، يعني ربع مثقال من الذهب. ومما أيضا يؤكد، ومن القرائن التي تؤكد إرادة الربع الدينار من أدلة ربع الدينار، ربع الدينار الوزني، صدر نفس صحيحة محمد بن مسلم، فإنه في صدر هذه الصحيحة هكذا ورد، قال في كم يقطع السارق؟ قال في ربع دينار، قال في درهمين، يعني السائل بعد أن ذكر الإمام في ربع دينار، السائل سأل أنه في درهمين، هذا يدل على أن السائل كان يتصور أن ربع دينار يساوي درهمين، وهذا يعني أنه فهم من الدينار نحو فهم ينسجم أن يكون درهمين. عادة الدينار المسكوك كان درهمان يساوي خمسه ولا يساوي ربعه، كيف يقول في درهمين؟ قلت له في درهمين، هذا بعد أن قال الإمام قال في ربع دينار، يقول قلت له في درهمين. لو فرض أن المراد والمفهوم عند السائل من ربع دينار ربع الدينار المسكوك، كان ينبغي يقول في درهمين ونصف، لأنه عادة الدينار المسكوك كان 10 دراهم. يقول في درهمين معناه فهم من الدينار نحو فهم، بحيث يمكن أن ينطبق في ذهنه على الدرهمين، نحو فهم يمكن أن ينطبق على الدرهمين، وليس هو إلا بأن يكون المراد بالدينار الدينار الوزني، يعني ربع مثقال من الذهب، وربع مثقال من الذهب كان يساوي درهمين، ربع المثقال من الذهب كان يساوي خمس الدينار، الدينار النقدي الذي هو درهمان بحسب الحقيقة. إذن فالسائل فهم أيضا من كلام الإمام ربع دينار، فهم ربع الدينار الوزني، ولهذا احتمل انطباقه طبقه على الدرهمين، والإمام أيضا ما نفى، قال بلغ ما بلغ. قال في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ حتى لو بلغ الدرهم. طبعا يمكن أن يقال أنه لعله في تلك الفترة كان الدينار 8 دراهم في ذاك المجتمع مثلا، فالسائل قال درهمين لعله باعتبار أن ربع الدينار النقدي أيضا درهمين، إلا أن هذا حالة نادرة لم تصل إليها، يعني لم ينقل في نقل حالات الدينار والدرهم لم ينقل أن الدينار بلغ 8 دراهم. نعم نقل أن بلغ الدينار أكثر من 10 دراهم، بلغ 12 درهما، لكن أن ينزل الدينار بحيث يبلغ 8 دراهم الدينار النقدي هذا بعيد جدا. نعم الدينار الوزني ربما يبلغ 8 دراهم، يعني مثقال الذهب قد يكون قيمته 8 دراهم، فيكون ربعه درهمان درهمين. ولذلك السائل طبق ربع الدينار على الدرهمين، فهذه أيضا تصلح أن تكون قرينة على أن الإمام على أن مراد الذي فهمه السائل من ربع دينار الدينار الوزني. قرينة أخرى يمكن إبرازها تعبير الإمام في ربع دينار بلغ الدينار ما بلغ. هذا التعبير يناسب أن يكون الميزان شيئا ثابتا، يعني شيئا له قيمة ثابتة لا قيمة اعتبارية، قيمة حقيقية لا قيمة اعتبارية. الدينار المسكوك قيمته قيمة ممزوجة بين قيمة الذهب الموجود فيه وقيمة السكة والاعتبار الذي تعطيه السكة، فهي قيمة غير ثابتة، قيمة غير حقيقية، لأنها تتأثر أيضا بالاعتبار الذي يضاف إلى قيمة الذهب الموجود في الدينار النقدي، وهذا بخلاف الدينار الوزني. الدينار الوزني بضاعة من البضائع لها حالة ثابتة ككل البضائع الأخرى، ليست قيمتها وماليتها اعتبارية، ماليتها واعتبار قيمتها قيمة حقيقية بحتة، ليست مالية اعتبارية، ليست تأتي من جهة اعتبار، ليس فيها شيء اعتباري، لا كله اعتبار ولا جزءه، يعني حتى ليس بنحو الاختلاط، ليس مخلوطا بين القيمة المالية الاعتبارية والمالية الحقيقية. وهذا التعبير في ربع دينار بلغ الدينار وما بلغ أيضا يناسب مع إرادة الأمر الثابت، الأمر الحقيقي، المالية الحقيقية، لا المالية التي تكون فيها شو وجعل ومقدار منها ولو مقدار زيادتها ونقصانها اعتبارية وجعلية تتبع جعل الضارب للسكة، فإنه لو ضرب السكة وأعطاها اعتبار أكثر فتزداد اعتبارها مثلا وإلا تقل اعتبارها. هذا التعبير بلغ الدينار ما بلغ أيضا يناسب مع إرادة الأمر الثابت الموجود في كل عرف والمتداول في كل مكان، يمكن أن يكون عند كل أحد وله حقيقة ومالية ثابتة غير متأثرة بالاعتبارات الإضافية التي تأتي من قبل الحاكمين ومن قبل الجهة العليا في المجتمع التي تضرب السكة وتعطي اعتبارا ولو من أجل السكة للدينار. وذاك اختلاف في السكة، وذاك كل قيمة تختلف، كل مالية تختلف، يعني اختلاف في نسبتها إلى سائر البضائع، هي ثابتة ليست اعتبارية. صحيح. ترتفع من باب ترتفع القيم النسبية هناك، يعني افرضوا قد يكون الفضة بالنسبة للدينار للذهب قد إذا تكثر الفضة فتخف قيمتها تقل قيمتها، وإذا تندر الفضة تكثر قيمتها، القيم الإضافية هناك تتبادل، أما قيمة البضائع قيمة ليست اعتبارية، ليس هناك من أعطى للبضاعة قيمة وجعل الاعتبار له وضعا، بخلاف السكة فإن نفس السكة في من قبيل دنانير اليوم، الآن دنانير والإسكناس ما يسمى بالإسكناس اليوم قيمتها قيمة اعتبارية محضة، بس تلك قيمة ممزوجة بين الاعتباري وغير الاعتبار باعتبار أن أصلها ومادتها لها قيمة حقيقية بضاعة وهو الذهب أو الفضة، فمقدارها بالسكة يعطى اعتبار أزيد من خلال السكة التي تضرب. فالقيمة في البضاعة في الذهب كالقيمة والمالية في كل بضاعة، قيمة حقيقية لا اعتبارية، بس القيم الحقيقية هي أن تتراوح في السوق، قيمها السوقية بالنسبة إلى سائر السلع والبضاعات قد تكثر قد تقل، تلك قيمة نسبية. لا العرف لا يرى سريع التأثر وكثير التأثر، كما كان أيضا كثير التأثر في وقت واحد، كان في الحجاز الدينار 10 دراهم، في العراق الدينار 12 درهم، في أماكن آخر 15 درهم،
السكة كانت تختلف بخلاف الذهب. القرينة الرابعة على إرادة الدينار الوزني من روايات ربع دينار هو أن هذا ندعي دعوى قرينة ارتكازية ومناسبة عرفية، أنه أساسا نحن نقول أن المستفاد والمتفاهم من هذه الرواية إرادة بيان الدينار الوزني للدينار النقدي. يعني نجعل النكتة التي أشرنا إليها في بلغ ما بلغ نكتة عامة نوسعها، نقول المناسب مع جعل مع هذا التحديد وهو تحديد النصاب في السرقة الموجب للقاط، المناسب إنما هو ملاحظة الوزن لا ملاحظة السكة. المناسب ملاحظة الوزن لا ملاحظة السكة. نظير النكتة التي تقال هذه النكتة في باب الدية، في باب الدية أيضا وردت روايات تحدد الدية بالدينار. هناك الفقهاء جميعا فهموا من الدينار الوزني 100 دينار، من يقتل مثلا خطأ عليه 100 دينار، هناك لم يقولوا لا بد أن يكون هذا الدينار دينارا مسكوكا رائجا متداولا.